السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي مثواكم، اللهم آمين. حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم. الله تبارك وتعالى أن يخلص فيه النيات وأن يجعل أعمالنا خاصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 30 من شهر محرم الحرام، سنة 45 و400 و1000 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من الشهر الثامن، سنة 23 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع المجلس 34 في قراءة كتاب تلخيص مختصر الفقه المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في زيارة القبور والسلام. حكم زيارة القبور: تسن للرجال وتكره للنساء، ويقول من زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم. زيارة القبور الأصل فيها أنها سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فيستحب للإنسان أن يزور القبور، وذلك أنها تذكره الآخرة. وزائر القبر يعني لثلاثة أمور: الأمر الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أو يزور القبور صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو لهم صلوات ربي وسلامه عليه. فاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام لأمره ألا فزوروها، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذا من لذات الموت. ومن أهم الأسباب التي تذكرنا الموت زيارة القبور ورؤية الأموات. الأمر الثاني: نزور القبور لننال الأجر، لأن زيارة القبور فيها أجر، يأخذ الإنسان الأجر عند زيارته لقبور المسلمين، خاصة إذا وافق ذلك أيضا الصلاة على الأموات وحضور دفنهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على ميت فله قيراط، أو من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع حتى انتظر حتى تدفن فله قيراطان. ثم الأمر الثالث ألا وهو انتفاع الأموات، سواء الميت الذي قصده أو بقية الأموات، لأن الإنسان إذا زار القبور يدعو للأموات، سواء الذين قصدهم أو عموم المسلمين الذين دفنوا في هذه المقبرة. فهو ينتفع من جهتين: اتباع السنة واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتبار حيث يعتبر ويتعظ أنه سيكون يوما ما يعني مدفونا هنا أو في غيره سيكون مدفونا. الأمر الثالث اللي هو الدعاء للميت نفسه أو للأموات أنفسهم. قال: تسن للرجال وتكره للنساء. هذا هو مشهور المذهب، وجمهور أهل العلم على أنها تسن للرجال والنساء، وجاء في المذهب أيضا قول الثاني وهو تباح للنساء لا تكره، وإنما تباح للنساء كما تباح للرجال، أو تستحب للرجال وتباح للنساء، يعني بدون كراهة. وعلى كل حال الإنسان يهتم بهذا الأمر ألا وهو زيارة القبور. قال: ويقول من زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الدعاء فضروري جدا أن يحفظ المسلم هذه الأذكار: أذكار دخول المسجد، أذكار خروج من المسجد، أذكار خروج من المنزل، أذكار النوم، أذكار زيارة المقابر، وما شابه ذلك من الأذكار يتحفظها الإنسان، حتى إذا كان في مثل هذه الأماكن قال هذه الأذكار التي يوافق بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إفشاء السلام ورده. وابتداء السلام من منفرد حكمه سنة عين، ومن جماعة سنة كفاية، ورده من منفرد فرض عين، ومن جماعة فرض كفاية.
نعم، ابتداء السلام، افشاء السلام، ذكر الآن طالب العلم ذكر عرج على ذكر أحكام السلام وأحكام العطاس، فتكلم عن أحكام السلام فقال ابتداء السلام من منفرد حكمه سنة، سنة عين، يعني يستحب لكل مسلم أن يسلم، هذا سنة عين. قال ومن جماعة سنة كفاية، يعني إذا كانوا جماعة خمسة مروا على مجلس واحد منهم يكفي أن يسلم، فهذه سنة كفاية، سنة كفاية أنه يكفي أحدهم أن يسلم. فالمهم أنه في المذهب ابتداء السلام سنة، أما رد السلام فواجب، ابتداء السلام سنة ورد السلام يكون واجبا أو فرضا. قال ورده من منفرد فرض عين، ومن جماعة فرض كفاية. وهنا مسألة يلغز بها أهل العلم، وهي متى تكون السنة أفضل من الفرض، متى تكون السنة أفضل من الفرض؟ قلنا ابتداء السلام إيش؟ سنة، بينما رد السلام فرض واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فالذي يبدأ بالسلام أفضل من الذي يرد السلام، مع أن الابتداء بالسلام سنة ورد السلام واجب. فيقول متى تكون السنة أفضل من الفرض في السلام؟ في السلام هنا تكون السنة أجرها أعظم، لأنه هو الذي ابتدأ بالسلام وطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة السلام أن يقول السلام عليكم، فإذا قال السلام عليكم فله عشر درجات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون، فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 درجة. طيب شوف رقة 20 عن 30، يعني زيادة كلمة تأخذ 10 حسنات زيادة. فيحرص الإنسان دائما إذا أراد أن يسلم يأتي بالسلام كاملا، يعني ماذا تخسر لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل السلام عليكم، أو قلت السلام عليكم ورحمة الله بدل السلام عليكم؟ فالإنسان يحرص هذه أجور مبثوثة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه المغبون من غلبت آحاده عشراته، المغبون من غلبت آحاده عشراته، لأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها بينما السيئة لا تضاعف، ثم بعد ذلك تأتي سيئاته أكثر من حسناته، هذا مغبون خسران. فالإنسان يحرص حقيقة على أن يبدأ بالسلام دائما، وأنه إذا بدأ بالسلام أن يأتي به كاملا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الناس صارت تختصر فتقول السلام عليكم فقط، أو تقول السلام حتى ما تقول عليكم، وبعضهم الآن استغنى عن السلام يقول مرحبا أو صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير أو مساء الخير أو صباح الخير، أهملوا السلام الله المستعان. وهذا كله يعني من جهل الناس. فنحرص نحن على أن نكثر من ذكر السلام. نعم.
ويجب الرد فورا، ورفع الصوت وزيادة الواو في الرد واجب.
نعم، قال يجب الرد فورا، يعني الأصل أن لا يتأخر رد السلام إلا إذا كان هناك سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حاجته، فجاء رجل وسلم فانتهى النبي من حاجته صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثم رد عليه أو تيمم ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك سبب للتأخير فلا بأس، أما إذا لم يكن ثمة سبب فالأصل أن لا يؤخر، أن يرد السلام على الفور ولا يؤخر رد السلام. قال ورفع الصوت، يعني أحيانا واحد يقول يسلم السلام عليكم ورحمة الله ما يردون عليه، واحد يقول ليش ما تردون السلام، قال ردينا بس ما سمعت، ارفع صوتك ارفع صوتك. فالإنسان يرفع صوته بالسلام ليرفع الحرج عن نفسه، وأيضا ليطيب خاطر أخيه لأنه ظن أنه ما رد عليه السلام، فالإنسان يرفع صوته بالسلام ويرفع صوته برد السلام، إلا في حالة واحدة وهذه للأسف تقع من كثير من الناس، إذا دخل المسجد بعض الناس يدخل المسجد يسلم بصوت مرتفع، وهذا خطأ خلاف السنة، لأن هناك قارئ، هناك مصلي، هناك داعي، هناك متفكر، هناك درس، هناك كذا، فهذا لا ينبغي له أن يسلم بهذه الطريقة، وإنما يسلم على ما بجانبه وانتهى الأمر. السلام عليكم. أما رفع الصوت كأنه دخل سوقا أو مجلسا فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس للأسف. قال وزيادة الواو في الرد واجب. الآن الله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك السلام عليكم فأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله، ومثلها وعليكم السلام. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أفضل منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومثلها وعليكم السلام ورحمة الله، هذا ردها. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا أفضل منها لأن زدت الواو وعليكم السلام، أو مثلها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كل هذا جاد. ورد زيادة حسنها بعض أهل العلم اللي هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أو رحمته أو رضوانه، يعني يزيد كلمة زيادة. هذا حقيقة لم يصح فيه شيء، لم يصح فيه شيء، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل الأفضل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يزيد بعد ذلك حياك الله، أهلا وسهلا، أسعدتنا، وما شابه ذلك من الكلمات التي فيها نوع من الترحيب بصاحبها. نعم.
ومن بعث معه السلام بلغه وجوبا إن تحمله، ويجب الرد عند البلاغ فيقول للرسول عليك وعليه السلام.
نعم، من بعث معه السلام يعني قال لك شخص سلم على فلان، إذا قلت له تم وجب عليك أن تبلغه، لأن هذه أمانة تحملتها. أما إذا اعتذرت منه قلت لا أعتذر أنا ما راح أشوفه أو اسمح لي أو كذا، خلاص ما تحملت. لكن إذا تحملت وجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى من بلغك أن توصل له السلام. قال ويجب الرد عند البلاغ، يعني إذا وصل السلام للذي سلم عليه أيضا عليه أن يرد السلام مع أنه ما سمعه الآن. قال يسلم عليك فلان، يسلم عليك فلان، هو ما سمعه الآن قال السلام عليكم، لكن بلغ أنه يسلم عليك فلان فيقول أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو قال يسلم عليك فلان قال وعليكم السلام تكفي؟ هو هنا ما يجزم، يعني هل هذا قال السلام عليكم وقال السلام عليكم ورحمة الله وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالأفضل أن يقول إيش؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو يقول وعليك السلام إذا كان الأول ما بلغ السلام يعني كاملا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع خديجة فقال لها هذا جبريل يبلغك عن الله السلام، يعني هذه الإنسانة الوحيدة التي أرسل الله إليها السلام سبحانه وتعالى من غير الأنبياء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبلغك عن الله السلام، يعني الله يسلم على خديجة سبحانه وتعالى. فقالت خديجة إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام، ما قالت على الله السلام. وإذا يقول ابن مسعود كنا نقول السلام على فلان، السلام على الله، السلام على الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، إن الله منه السلام وليس عليه السلام سبحانه وتعالى. وهي خديجة كانت فقيهة، فلما قال لها يسلم يبلغك السلام عن السلام عن الله قالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام، ولم تقل على الله السلام، وإنما قالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله متى يكره السلام؟ يكره السلام على الأجنبية ومن في الحمام وعلى آكل وقارئ ومحدث وذاكر وملب وخطيب وواعظ ومؤذن ومقيم ومن هو على حاجته، فمن سلم على واحد من هؤلاء لم يستحق جوابه.
نعم، هذه الأشياء التي يكره فيها ابتداء السلام لانشغالهم. قال يكره السلام على الأجنبية، المقصود بالأجنبية يعني المرأة التي ليست من محارمه وليست زوجة له، هذه الأجنبية. الأجنبية هي من يحل لك زواجها، أو حتى لو لم يكن يحل لك زواجها إذا كانت مثلا غير كتابية ولا مسلمة، لكن المقصود بالأجنبية هنا من لم تكن من محارمك ولا زوجة لك، هذه هي الأجنبية. والمذهب فيه قولان في الأجنبية، أنه لا يسلم لا يبتدأ سها خشية الفتنة في هذا الأمر، وقيل يفرق بين الشابة والكبيرة فيسلم على الكبيرة ولا يسلم على الشابة، يسلم على الكبيرة ولا يسلم على الشابة، مثل بالشارع مثلا مرت عليك مرة ما تسلم عليها، ما تقول السلام عليكم كما تقول للرجال مثلا إذا مر بك رجل. لكن إذا قصدتها مثلا دخلت محلا هي تبيع، أو عندك معاملة المرأة موجودة، أو عندك حاجة لها، أو طرقت الباب أو اتصلت بالهاتف، لا مانع أن تسلم عليها. هنا ما قصدتها هي، وإنما هي كانت في وجهك. فالقصد، لكن ابتداء السلام الأجنبي بدون حاجة فعلى المذهب أنه يكره السلام عليها، ابتداء السلام عليها. قال ومن في الحمام، الحمام غالبا المقصود به الحمامات العامة التي يروح يتنظف فيها وكذا، لأن هذه الأماكن تكثر فيها الهيشات وتظهر فيها أحيانا العورات ويتساهل الناس في ذلك، لذا قالوا يكره السلام في هذه الأماكن. قال وعلى آكل، على آكل، لماذا يكره السلام على الآكل؟ قال خاصة إذا كان الطعام في فمه، فإذا سلمت هو آكل عليكم السلام تضشر عليه قدامه تلف العالم كذا. فقال لا يسلم عليه وهو ياكل، خاصة إذا كان يمضغ الطعام، وبعضهم يعني يمضغ الطعام تسلم عليه ما يرد، يسكت لين يبلع حاجته، بعضهم لا ما يقدر عليكم السلام ويطلع الأكل من فمه قد يزعج الآخرين أو ما شابه ذاك. إذا قالوا كري يكره من هذا الباب، يكره من هذا الباب، وقيل أنه لا يكره السلام على الآكل. طيب وقارئ، يعني قارئ القرآن، واحد يقرأ القرآن تأتي وتسلم عليه شغلته، خاصة أن سلامك إيش؟ سنة مستحبة، ليس هو واجب تركته، وإنما هي سنة مستحبة، فدعه يستمر في قراءته لعله خاشع، لعله متدبر لكلام الله تبارك وتعالى. قال يكره هذا. كذلك محدث، محدث أي يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي ويسلم يقطع عليه حديثه وتسلسل كلامه. قال وذاكر، كذلك من يذكر الله تبارك وتعالى لا تقطع عليه ورده وهو يذكر الله تبارك. وملب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن تقطع عليه أيضا هو في ذكر، يقول السلام سنة، اترك السلام الآن، دعه يكمل ما هو فيه، لا تشغله عما هو فيه. قال وخطيب، يعني خطيب الجمعة مثلا أو خطيب غير الجمعة، واحد يجي يقول السلام عليكم، تسلسل الأفكار الكلام كذا. صحيح يجوز الكلام مع الخطيب حتى في يوم الجمعة، لكن إذا كان لحاجة، لكن هنا لا ينبغي له أن يكلمه وهو يخطب. وواعظ، كذلك من يعظ الناس، ما يأتي أحد يسلم عليه ويعظ الناس حتى أيضا لا يقطع يعني حبل أفكاره. قال ومؤذن، واحد هو يؤذن في نص الأذان، جاء واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، أيضا تقطع عليه أذانه، انتظر حتى ينتهي من أذانه ثم سلم عليه. ومقيم كذلك. فهذه يعني من الأمور التي يعني يكره السلام على الإنسان فيها. كذلك وعلى مصل، إذا كان لا يحسن الرد، يكره السلام على مصل إذا كان لا يحسن الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الحسن أنه كان يصلي فمر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار، قيل أشار برأسه وقيل أشار بيده، أشار برأسه هكذا رفع رأسه إلى أعلى يعني رد السلام هكذا بالصلاة، أو أشار بيده هكذا يعني باطن كفه إلى الأرض هكذا رفع يده هكذا بهذه الطريقة ثم ردها، هذا رده للسلام، لكن لم يتلفظ لأنه مشغول في صلاته. إذا كنت تظن أن هذا الإنسان لا يحسن أن يرد السلام بهذه الطريقة، يعني ما يفقه هذه المسألة، لا تسلم عليه. قد يرد عليك السلام إيش؟ لفظا، قد يكون جاهلا فيرد عليك السلام، يعني تقول السلام عليكم، وعليكم السلام، لا. فهنا هو رده عليك هنا يعني قد يبطل صلاته، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلذلك لا تسلم على مصل إلا إذا غلب على ظنك أنه يحسن الرد. يعني مثلا دخلت على زوجتك، على أمك، على أختك، على أخيك وهو يصلي في البيت مثلا، فإذا كنت تعرف أنه يحسن الرد بالإشارة سلم، إذا كنت لا تدري هل يحسن أو ما يحسن لا تسلم حتى أنت يسلم أو علمه، قل ترى إذا سلم عليك أحد في الصلاة تشير إما بيدك وإما برأسك من باب الرد، رد السلام. والإشارة في رد السلام، طالما نتكلمنا عن الإشارة هنا في الصلاة، الإشارة في رد السلام لها أحوال. إشارة بدون التلفظ هذا مكروه منهي عنه، وهو سلام اليهود أنهم يشيرون بأيديهم بالسلام، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وجاء في حديث حسن إن شاء الله تعالى. وأما إذا كانت الإشارة يحتاج إليها كان يكون بعيدا لا يسمعك فتتلفظ قل السلام عليكم وتشير بيدك حتى يفهم أنك تسلم، لكن لا تشير بيدك دون التلفظ. كذلك لو كنت في السيارة، أيضا تتلفظ وتشير بيدك أو تعطي إيش؟ إيه؟ تعطي هرن في السيارة السلام. تذكر الشيخ ابن عثيمين قال شيخ مر سيارة على سيارة أعطي هرن، قاعد السيارة تسلم على بعضها يقول فلا ما يصير بس تضرب هرن وبدون ما تتلفظ، لا انتبه تلفظ قل السلام. صحيح ما يسمعك لكن فهم أنك سلمت، علم أنك سلمت، فلا تضرب هذا وانتهى الأمر. هذا سلام السيارات على بعضها، أما سلام الإنسان على الإنسان فيكون بالتلفظ السلام وإن كان لا يسمعك، حتى لو كان بعيدا تشير وتسلم تتلفظ حتى لو لم يسمعك. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تشميت العاطس. يسن للعاطس أن يحمد الله، ويجب على من سمعه أن يشمته فيقول له يرحمك الله. وإذا كان السامع أكثر من واحد كان التشميت فرض كفاية. ويجب على العاطس إذا شمت أن يرد على من شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. ويكره أن يشمت من لم يحمد الله، فإن نسي لم يذكر. ويعلم الصغير أن يحمد، ويقال له إذا عطس بورك فيك وجبرك الله. ويجب التشميت 3 مرات، وفي الرابعة يدعو له ولا يشمته.
نعم، تشميت العاطس مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس فليشمته أخوه ثم ليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فيستحب لك أن تشمت العاطس، فإذا عطس تشمته تقول يرحمك الله. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس عنده آخر فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول شمته؟ قال هذا حمد الله فشمته، وذاك لم يحمد الله فلم أشمته. فتشميت العاطس مبني على تلفظه بالحمد لله. طيب إذا كنت لم تسمعه بعيد مثلا أو ما انتبهت، طيب إذا كنت تعرف أن من عادته أنه يحمد الله فتشمته، لأن الأصل أنه إيش؟ حمد الله وإن لم تسمع. لكن إذا كنت متيقنا أنه ما حمد الله لا ينبغي لك أن تشمته، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأديبا له، وتقول له يرحمك الله، وهو يرد عليك يهديكم الله ويصلح بالكم. وبعض الناس يقول يرحمنا ويرحمكم الله، وهذا خطأ من وجهين كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. الوجه الأول أنه خلاف السنة، السنة علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال له قل يهديكم الله يصلح بالكم. الوجه الثاني أنه ما دعا لنفسه، دعا خصك بالدعاء، قال يرحمك، لم يقل يرحمنا ويرحمك الله، قال يرحمك خصك بالدعاء، خصه بالدعاء يهديكم الله ويصلح بالك، يعني كما خصك بالدعاء خصه أنت أيضا بالدعاء. ثم قال حكمه أنه فرض كفاية، فرض كفاية، يعني إذا عطس أحد وجب تشميته. لكن لو عطس الآن، نحن الآن في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله، لو واحد منا عطس مثلا يكفي واحد يقول له يرحمك الله، لكن كلنا نسكت لا يجوز، يجب على الأقل واحد يشمت، هذا فرض الكفاية، هذا فرض الكفاية. قال فإذا نسي لم يذكر، يعني ما قال الحمد لله، الصحيح والعلم لا بأس أن يذكر، يقال له احمد الله. قال لا يذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الرجل، وإنما ترك ولم يشمته، قال لم يحمد الله فلم أشمته صلاة ربي وسلامه. ولو ذكر قال بعض أهل العلم فلا بأس بذلك. قال ويجب التشميت 3 مرات، يعني إذا عطس في الأولى يرحمك الله، إذا عطس الثانية يرحمك الله، إذا عطس الثالثة يرحمك الله. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عطس الأولى فقال يرحمك الله، عطس الثانية قال يرحمك الله، عطس الثالثة قال صاحبنا مزكوم أو صاحبكم مزكوم، يعني العطاس ليس عطاس الرحمة وإنما عطاس المرض، عطاس المرض، فقال صاحبنا مزكوم. فحتى لو دعوت له في الرابعة قلت شفاك الله أو قلت يرحمك الله أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة، تعريفها لغة النماء والتطهير، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
نعم، هذه الزكاة، الزكاة النماء والتطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تزكيهم وتطهرهم بها. فالتزكية هي التطهير، والنماء زكاة بمعنى نماء، وشرعا حق واجب، وهي ركن من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ويقول الله تبارك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة ذكرت في القرآن مقرونة بالصلاة أكثر من 33 مرة. فلذلك الإنسان يعني يهتم بهذا الأمر، ركن من أركان، ولكنها لا تجب على كل أحد، وإنما تجب كما سيأتي على من يعني ملك نصابا ودار عليه حول، كما سيأتي في ذكر يعني شروطه، في ذكر شروط وجوبها. قال: حق واجب في مال مخصوص. مال مخصوص يعني ليس كل مال فيه الزكاة، وإنما تأتي إن الزكاة في خمسة أموال سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: لطائفة مخصوصة وهم مستحق الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعميين، سيأتي ذكرهم ثمانية، هؤلاء الذين يستحقون الزكاة لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهو إما الحول للسنة الهجرية بالنسبة لأغلبها، وإما في الزروع والثمار فآتوا حقه يوم حصاده. كذلك الأمر بالنسبة للركاز والمعدن، مجرد استخراجه وجب إخراج زكاته، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
حكمها واجبة على من ملك نصابا ممن تجب فيه الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام الخمس، فمن جحد وجوبها كفر، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. دليلها من الكتاب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم، واجب الزكاة على من ملك نصابا، أما الذي لم يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة، وسيأتي ذكر النصاب كم يكون، لأن حسب المال، الذهب له نصاب، الفضة لها نصاب، الإبل لها نصاب، البقر لها نصاب، الزروع والثمار لها نصاب، عروض التجارة لها نصاب. سيأتي ذكر الأنصبة في كل مال يمر بنا إن شاء الله تعالى. قال: وهي ركن من أركان الإسلام الخمس، من جحدها يعني الزكاة كفرة، من جحدها قال ما في زكاة كفر، لكن من منعها بخلا، لأن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، الخير المال، الإنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما، فقد يمنع الزكاة بخلا، تقول الزكاة واجبة، قال والله أدري واجبة بس ما أطيعني نفسي، أحب الفلوس، يقول ما أطيعني نفسي، أنا جمعت المال وأنا كذا وكذا، لكن هو يقر واجبة وكذا، لكن ما أطيع نفسه، ما تطيعه نفسه، خاصة إذا كان يعني مبلغ الزكاة كبيرا، بعض الناس قد يمتنع عن دفع الزكاة لأن المبلغ كبير، والله المستعان. فالشاهد من هذا أنه من جحد وجوبها كفر، قال ما في، حتى لو ما عنده فلوس، حتى لو كان فقيرا وقال لا ما في زكاة كافر إذا أنكر وجوبها. لكن من أقر بوجوبها لكن بخل بها، هذا يعاقب، يعاقب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منعها أخذت منه غصبا، أخذت منه غصبا، ونصف ماله، يعني ويؤخذ منه نصف ماله عقوبة له على منعه للزكاة. والمال الزكوي نوعان: أموال ظاهرة وأموال باطنة، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة التي يعرفها كل الناس، يراها كل الناس، مثل عندك مزرعة، مزرعة تستطيع تخفيها، مزرعة ظاهرة فيها نخيل فيها عنب، طيب هذه أموال ظاهرة، إبل بقر غنم، هذه أموال ظاهرة الكل يرى. لكن رصيدك الذهب، ما تملكه من الذهب والفضة، هذه أموال باطنة. ففي أموال ظاهرة الكل يراها يعرفها، وفي أموال باطنة لا يعرفها أحد. وولي الأمر أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال الظاهرة كان يرسل العمال صلوات ربي ليأخذوا الزكاة من الناس، أما الأموال الباطنة فكلنا ذمته، كلنا ذمته يخرج الزكاة إلا إذا علم يقينا أنه امتنع عن دفع الزكاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عنه أسلم مولاه، لأن أعتق أسلم وصار عنده مال بعد أن أعتق، فجاء إلى عمر فقال له هذه زكاة مالي، قال خذها أنت واصرفها إلى من يستحق، لا تعطينا إياها، فلم يقبلها منه عمر، قال أنت أعطيها الفقراء، هذه مهمة جدا حتى يلين قلب الفقير على الغني لأنه لم ينسه بالزكاة. لكن إذا كان الغني يروح يعطي زكاته لبيت المال مثلا، طيب، أو يعطيها للجان الآن أو الجمعيات أو كذا، الفقير يظن أنه ما يدفع الزكاة مثلا، لكن الذي صار هو الذي يعطي الفقير ويواسيه بهذا، هذا أولى، هذا أولى. فالقصد أنه من جحد وجوب الزكاة كفر، ومن منعها بخلا أخذت منه رغما عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما أمر بجمع الزكاة قالوا له منعنا الزكاة ثلاثة امتنعوا من دفع الزكاة، قال من هم؟ قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل أو ابن أم جميل، هؤلاء الثلاثة منعوا الزكاة. قال أما العباس فعلي وإلي أنا أدفعها، وجاء في رواية أن النبي كان أخذها منه يعني سنتين مقدم فما عليه زكاة الآن. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإن خالدا أوقف أدراعه وأمواله في سبيله، كل أمواله وقف، والمال الوقف ما عليه زكاة، الأموال العامة ما عليه زكاة، أموال الأوقاف، أموال الصدقات، أموال ما عليه زكاة، هذه الأموال العامة، أموال الدولة هذه ما فيها زكاة. أما ابن أم جميل أو ابن جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله، هذا عابه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يخرج زكاة ماله. نعم، قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، من مات وعليه زكاة أخذت من تركته، يعني لو كان رجل يخرج زكاة ماله دائما، لكن في هذه السنة مثلا يخرج مثلا في رمضان لو فرضنا، من شعبان أصابه مرض ودخل المستشفى في غيبوبة مثلا كذا، فلم يستطع إخراج زكاة ماله حتى توفي مثلا نقول في شوال يعني بعد رمضان، فهذا تخرج الزكاة من ماله قبل أن تقسم على الورثة، الميراث قبل أن يقسم الميراث على الورثة، لأن الإنسان إذا مات تعلق بماله أربعة حقوق. أول حق حق الميت نفسه اللي هو حق الدفن، حق إذا كان فرض اللي يدفنون بفلوس مثلا، واللي يغسل بفلوس، واللي يكفن بفلوس، وشراء القبر بفلوس. لا تشوفون بس عندكم في هذه البلاد لها الحمد والمنة كل شيء بدون مقابل، لا، في بعض البلاد القبر تشتريه، يشتريه صاحبه، المغسل بأجرة، المكفن بأجرة، بس ناقص اللي يصلون عليه بأجرة. طيب، فهذا من أين يدفع هذا المال؟ من مال الميت، من مال الميت قبل توزيع، إلا إذا تبرع به أحد، لكن إذا لم يتبرع به أحد يؤخذ من مال يعني حق الميت، حقه أن يدفن، حقه أن يكفن، حقه أن يغسل، فيؤخذ من مال. هذا أول حق، حق الميت. الحق الثاني وهي الديون التي على الميت، الديون التي على الميت، والديون تنقسم إلى قسمين، إما ديون لله وإما ديون للناس. وديون الله مثل الكفارات والنذور والزكاة، فلا تقسم التركة حتى يعطى من ماله للزكاة، النذور إذا كانت عليه نذور، كفارات إذا كان عليه كفارات. ثم الحق الناس اللي هم الناس اللي يطالبونه، هذا يطلبه 1000، هذا يطلبه 5000، هذا يطلبه 200، هذا يطلبه 300، يعطى الناس حقهم من الديون التي لهم عليه. واختلف أهل العلم هل تقدم ديون الناس أم ديون الله، وعلى المذهب تقدم ديون الناس لا لأنها أهم، ولكن لأن الله تبارك حقهم مبني على المسامحة، والناس حقوقهم مبنية على المشاحة، ما يتركون حقهم، فالله يسامح سبحانه بين الناس لا يسامحون، فقالوا يقدم حق الناس من هذا الباب. ثم الأمر الثالث المتعلق بالتركة اللي هو الوصية، إذا كان أوصى بوصية تنفذ وصيته في الثلث، فما دون، ثم الحق الرابع اللي هو الورثة، أن يعطى الورثة كل منهم نصيبه من هذا المال. نعم.
شروط وجوبها خمس. الأول
خمسة صححوها، شرط يكون المؤنث التمييز، شروط وجوبها خمسة. نعم.
شروط وجوبها خمسة: الأول الإسلام، الثاني الحرية، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
نعم. الإسلام، فلو جاءنا كافر وقال لنا هذه زكاة مالي، نقول لا ما ناخذها. ليش؟ أسلم، أسلم. فإذا لا تقبل الزكاة من الكافر، لا تقبل الزكاة من الكافر. شرط الوجوب أنه يكون مسلما، ولا تجب عليه أصلا. يعني عندما ما يصير حق واحد كافر، يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو مجوسي، أي ديانة كانت، أو ملحد، نروح لنقول له ادفع الزكاة وجوبا، لا ما لك حق. أقول له أسلم، قل له فلا تجب عليه الزكاة حتى يسلم. قال الحرية، العبد ما عليه زكاة لأن العبد ما يملك، هو مملوك، العبد هو مملوك، فلا تجب عليه الزكاة. ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، تقريبا في الأثمان، الأثمان اللي هي الذهب والفضة، الأثمان الذهب والفضة، وتحديدا في غيرها اللي هي غيرها اللي هي زكاة بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار، الزروع والثمار وعروض التجارة، بعضهم جعلها من الأثمان يعني أقرب إلى الأثمان، بعضهم جعلها مع الزروع والثمار وبهيمة الأنعام. لكن على كل حال فهذه بالنسبة للإبل والبقر محددة، خمس من الإبل فيها شاة، عشر فيها شاتان، ثلاثون من البقر فيها تبيع أو تبيعة، أربعون من الغنم فيها شات. بالضبط. انقصت واحدة؟ لا. لكن في الأثمان ممكن يكون هناك تقدير، ممكن تكون هناك كسور في الأثمان، لكن في الإبل والبقر والغنم والبهيمة الأنعام والآصع مالت الزروع والثمار لا، دقيقة جدا تكون. نعم.
الرابع الملك التام.
الملك التام يعني إن إذا كان المال هذا غير مملوك ملكا تاما، مثل دين الكتابة، مثل دين الكتابة ليس مملوكا ملكا تاما، يعني الكتابة اللي هي تصير لو أني أملك عبدا مثلا، وهذا العبد جاءني قال أريد أن أكون حرا، أريد أن أكون حرا، فأقول له أعطني مثلا 5000 دينار وأعتقك، أو ما أعتقك يعني تكون حرا تشتري نفسك ب5000 دينار، فدفع 2000 مثلا وباقي عليه، أو جمع 2000 وباقي عليه 3000 هنا. طيب الـ2000 التي جمعها هل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ قالوا هذه لا يملكها ملكا تام لأنه ما زال عبدا، العبد أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، فهو إذا لا يملك هذا المال ملكا تاما. صحيح سيده أذن له أن يجمع هذا المال، ولا يملك سيده أن يتنازل، لكن هو يملك أن يتراجع، يعني فكر فيها بعدين قال ها خلني عبد، قال خلني عبد والله وناسة عندك مرتاح ومكرمني ومقصر معاي وكذا وهذا، فهو يبطل عقد المكاتبة، هو يملك ذلك، وإن كان سيده لا يملك إبطال لكن هو يملك. وإذا قالوا الملك الذي يملكه ليس ملكا تاما وإنما ناقص. نعم.
الخامس تمام الحول في غير المعشر ونحوه ونتاج سائمة وربح تجارة، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج سائمة وربح تجارة.
تمام الحول في غير المعشر ونحوه، تمام الحول يعني تدور سنة هجرية كاملة، هذا هو الحول، الحول سنة هجرية كاملة على ملكك لهذا المال. أنا الآن دخل في ملكي هذا المال، احنا الحين في محرم صحيح؟ طيب 30 ليلة 30، ايه نحن في 30 محرم، جاءني مال هدية، مناصر أعطاني هدية زين 10000 دينار، زين أعطاني هدية 10000، دخلت في ملكي، لو ما تصرفت فيها هذه الأموال حتى جاء محرم القادم. فهنا حال عليها إيش؟ حول. مرت عليها سنة هجرية كاملة، ولازم هجرية لأن السنة الميلادية أطول من الهجرية، السنة الميلادية أطول من الهجرية ب 11 يوم وشيء، فلذلك الحساب بالهجري السنة القمرية. فإذا حال عليها حول كامل هنا وجبت فيها الزكاة، لابد من حولان الحول. قال في غير المعشر، المعشر اللي هي الزروع والثمار، المعشر التي يؤخذ منها العشر أو نصف العشر، يعني زكاة الحبوب والثمار إما العشر وإما نصف العشر، وذاك تسمى المعشرات، تسمى المعشرات. قال ونتاج سائمة وربح تجارة، نتاج سائمة وربح تجارة كذلك السائمة. أنا أيضا يا من اللي بيهديني تهديني يلا جزاك الله خير، أهداني 100 شات زين عبيدان، أهداني 100 شات جزاك الله خير زين، 100 شات أهداني الآن، ما دخلت ملكي الآن، متى تجب علي الزكاة؟ أيضا حول هجري، واضح ولا لا؟ سنة كاملة في 30 محرم السنة القادمة تجب علي الزكاة، واضح؟ إذن لا دار عليها حول. يقول باستثناء ما ولدت، يعني لو أعطاني 100 شات فيها 30 حمل ممكن؟ ولدت بعد، يعني حنا الحين بمحرم، ولدت في جمادى الآخرة، هذه التي ولدت في جمادى الآخرة التي ولدت دار عليها سنة محرم القادم، هذه تتبع الأصل، فأخرج زكاة الأصل وزكاة الفرع لأنه تبع، لأنه تبع. كذلك ربح التجارة، كذلك ربح التجارة. أنا عندي أيضا الحين مثلا عندي 10,000 دينار من نواف، يا عليكم والله بطلع تشرش الليلة زين، فنواف أعطاني 10,000 دينار هدية، فهذه 10,000 أعطاني إياها هدية، جعلتها في مشروع مثلا، طيب جعلتها في مشروع، هذه 10,000 أيضا بعد حول كامل تجب علي فيها الزكاة، زكاة 10,000، لكن هذه 10,000 في هذا المشروع جاتها إيش؟ أرباح، 10,000 صارت 12,000 في محرم القادم، بس 12,000 2,000 اللي أخذتهم ما جوني إلا في رمضان مثلا، تتبع الأصل، فأخرج زكاة كم؟ 12,000 وليس زكاة 10,000. إذا ربح التجارة ونتاج السائمة تابع للأصل. يقول فإن استفاد مالا بإرث أو هبة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة.
قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي تجب فيها الزكاة 5: الأول بهيمة الأنعام، الثاني النقد، الثالث عروض التجارة، الرابع الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل، الخامس الثمار.
نعم، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، أولا بهيمة الأنعام، وهذه بالإجماع تجب فيها الزكاة، وبهيمة الأنعام 3: إبل والبقر والغنم، والغنم بنوعيها اللي هي الظان والماعز، الظان اللي هو ذكرها الخروف وأنثاها النعجة، والماعز اللي هو ذكرها التيس وأنثاه السخلة، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. زيت الآن بس يذكرها 5 هكذا مجملة، ثم يذكر كل واحد على التفصيل إن شاء الله تعالى. قال والنقد، النقد اللي هو الذهب والفضة، يسمونها الأثمان، الذهب والفضة التي يشتري ويبيع فيها. صحيح الآن ما في أحد يشتري ويبيع بالفضة، الذهب ما زال محافظ على السعر، الفضة شبه انتهت يعني. فالقصد الآن النقد المقصود به الذهب والفضة، عروض التجارة، عروض التجارة المقصود منها ما عرض بقصد التجارة، ما عرض بقصد التجارة. الآن أنا لما يصير عندي 3 سيارات، مرة أستعمل هذه، مرة أستعمل هذه، مرة أستعمل هذه، ممكن واحد يشوف 3 سيارات قال للبيع، أقول لا هذه سياراتي الخاصة، هذه أطلع فيها مع الأهل، هذه أروح أصابق فيها زين، أرشل هذه السيارة أروح فيها العمل، هذه سيارة للسفر، هذه لا سياراتي الخاصة هذه، فهذه ما تسمى عروض، هذه أملاك خاصة. لكن أفرض أنا عندي سيارة وكاتب عليها للبيع، مثل معارض السيارات الآن، لما تروح معارض السيارات معروض السيارة وكل واحد يطلع على سعرها، ماذا يريد؟ عرضها للبيع، فهذه عروض تجارة، أي محل تدخله زين وفاتح المحل وحاط الأسعار وكذا، هذا معناته إيش؟ عروض تجارة، هذه كلها عروض تجارة، يعني ما عرض للناس بقصد المتاجرة، ما عرض الناس بقصد المتاجرة هذه تسمى عروض التجارة. الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل، الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل، الخارج من الأرض يدخل فيه الركاز، وسيأتي ذكره تفصيله إن شاء الله تعالى، اللي هو دفين الجاهلية يسمونه، والمعدن كذلك كالمعادن اللي تخرج من الأرض، فوسفات، ذهب، فضة، يورانيوم، هذه اللي تخرج من الأرض. طيب قال وما في معناه كالعسل، والعسل أيضا تجب زكاته على مذهب أحمد، والجمهور لا يوجب، لكن مذهب أحمد العسل تجب زكاته. الخامس الثمار، أي الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، اللي هو آت حقه يوم حصاده. نعم.
وتجب في الدين ومال الصبي والمجنون والموقوف على معين من سائمة أو غلة أرض أو شجر، لا في دين الكتابة، ويزكي رب الدين إذا قبضه، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب.
نعم، تجب في الدين، الدين له حالان، أنا إما أن يكون ديني يعني على موسر باذل، وإما أن يكون ليس كذلك، فكان ديني على موسر باذل، ديني على موسر باذل يعني غني، ومتى ما طلبت قال هك، لكن أنا مستحيل أطلب منه. أفرض أنا سافرت مع صديق لي وهو غني عنده خير، ونحن في السفر احتاج مالا، فقال ممكن تقرضني 10,000؟ قلت أبشر، أقرضته 10,000. لما رجعنا من السفر نسى أن أقرضته 10,000، وأنا مستحي أطلب منه 10,000، أقول له ترى لي عندك 10,000 وأنا مستحي أطلب، لكن لو قلت له على طول راح يعطيني، لأنه عنده، ما عنده مشكلة، هو غني موسر وباذل، يعني مو جاحد ولا معاند ولا كذا، بس ناسي هو وأنا مستحي، أو هو مهمل وأنا ناسي، من الصوبين. طيب فهنا تجب علي الزكاة، لأن هذا المال كان عندي، متى ما طلبته أخذته، مثل المال اللي انت حطه في البنك، متى ما طلبته أخذته، كذلك هذا المال متى ما طلبته، إذن هذا المال عليه زكاة، تجب عليك فيه الزكاة. الحالة الثانية إذا لم يكن باذلا أو لم يكن موسرا، يعني واحد طلب منك 10,000، لما انتهى الموضوع وكذا جيت قلت له فلان ال10,000 اللي سلفت، قال والله ما عندي معسر، هذا لا تجب عليك فيه الزكاة لأنه معسر، أو جاحد يقول مالك شيء عندي يا فلان أنا أعطيك 10,000، قال للمحكمة روح اشتك مالك شيء عندي، عندك شهيد، عندك دليل، عندك جحدك جحد والعياذ بالله، هذا جاحد أيضا ما عليك شيء فيها الزكاة. إذا كان مماطلا نفس الشيء، فلان 10,000 أبشر باشر عندك، باشر ولا مسافر، رجع من السفر فلان 10,000 ونسيت، عطني يومين بس وينحاش منك، وكل ما شفته إن شاء الله أصبر، مماطل. فهذا المماطل والجاحد والمعسر ليس عليك زكاة في الدين الذي عليهم. من الذي عليك الزكاة في الدين اللي عليهم؟ الباذل الموسر، الباذل الموسر كما قال تجب في الدين، أي إذا كان على مليء باذل، مليء يعني عنده باذل يعطي. ومال الصبي والمجنون، لو كان عندك أطفال صغار سواء كانوا أولادك أو كنت وصيا عليهم أو كذا، وعندهم مال وبلغ هذا المال زكاة يعني صابا، وجب عليك أن تخرج أنت الزكاة عنهم، كذلك المجنون تخرج الزكاة من ماله لتطهره. قال والموقوف على معين، كذلك فيه الزكاة على شخص معين، لكن الموقوف على العامة، وقف على الفقراء هذا ما فيه زكاة، وقف على طلاب العلم ما فيه زكاة، لكن وقف على فلان ملكه، فلان ملك انتفاع به، فهو عليه الزكاة. قال من سائمة أو غلة أرض أو شجر، قال لا في دين الكتابة، قلنا قبل قليل دين الكتابة لأنه ليس مالا مستقرا، طيب ما في ملك تام. قال ويزكي رب الدين إذا قبضه، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، لو كان واحد مثلا وجبت عليه الزكاة عند مثلا 10,000 دينار، إذا يجب عليه الزكاة كم فيها 10,000؟ ها؟ 250. طيب قلنا لآخر الزكاة مالك 250، قال أنا مطلوب. قلت كم مطلوب؟ قال مطلوب 12,000. قلنا يلا سدد الدين. قال لي بسدد باشر. راح سدد الدين 10,000، ما عليه زكاة، لأن لما دفع 10,000 صار عنده نصاب؟ ما عنده نصاب، ما يملك الحين، خلاص ما عليه زكاة هذا. لكن إذا قال علي دين 1000، شيل 1000، عندك كم؟ 9,000، طلع زكاة 9,000، شيل الدين وادفع هذا. هذا إذا كان الدين حالا، أما إذا كان الدين أقصاد مثل الحين، طيب هو يملك 1,000,000 ومطلوب 5,000,000 مثلا. كثير من التجار هكذا، يعني يملك ملايين وعليه ملايين. طيب هذه الملايين اللي عليه إذا كان بيسدد الحين حتى نقص نصابه ما عليه زكاة. أما إذا يقول لا أنا أسدد بعدين أو مقسط أو كذا، فهذا تجب عليه الزكاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما السنة بعد دفن الميت عند القبر؟ السنة الدعاء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا لأخيكم التخفيف أو التثبيت، إنه الآن يسأل. سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. السنة تدعو له بعد دفنه. السنة في السلام عند الدخول إلى الديوانية وطريقة المصافحة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح، إذا دخل المجلس فيه الصحابة ما كان يصافحهم، السلام عليكم، يجلس حيث انتهى به المجلس. هذه السنة، إلا إذا كان الناس ما رآهم منذ مدة أو كذا فلا مانع أن يصافحهم، وإذا كانت قادمة من سفر يعانقه أيضا. لكن إن ما يحدث بعض الناس الآن كل يوم يشوفون بعض، كل ما شافه حبه قبله، هذا يعني ليس من هدي النبي ولا هدي أصحابه صلى الله عليه وسلم. جاءني ضيف من دولة شقيقة وهو راعي بقر، وفي أحد المجالس عندنا ومن شباب يظهر عليه مظاهر الالتزام، للأسف يستهزئون ويضحكون عليه بسبب تربيته لهذا الحيوان الذي هو مثابة الإبل والخيل، هل من نصيحة؟ نعم، يعني الناس الله المستعان، يعني بعض الناس يسخرون من بعض المهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم يعني فأسه ويحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فكون الإنسان يعمل سواء بالتجارة، بغض النظر عن هذه التجارة ليست يعني فيها دناءة ولا شيء ولا كذا، هذا لا يعاب عليه، هذا من جهل الناس أنهم يعيبون على بعض الناس بعض أعمالهم. يعني واحد ما يحب البقر مثلا البقر فيعيب على من يرعى البقر، واحد ما يحب الغنم يعيب على من يرعى الغنم، واحد ما يحب الإبل يعيب على من يرعى الإبل، وغير ذلك من حتى من التجارات وكذا. ما يجوز هذا الأمر، ما يجوز. يعني لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء يكون خيرا منهن، فهذا محرم. يعني تشمته قبل أن يحمد خطأ. لا ما يأثم، ما يقول يأثم، لا يأثم. من شمت العاطس قبل أن يحمد، بعضنا في معجلة يعني شمته وتو عاطس ما مداه يقول الحمد لله، هذه عجلة، ينتظره الأصل ينتظر، لكن لا يأثم إن شاء الله تعالى. يقول أغلب الشركات تمول اليهود في فلسطين، فماذا نصنع؟ أول هذه الشركات طلع بينها دعايات، بعضها طلع دعايات على بعض، فإذا كانوا يمولون الصهاينة ضد المسلمين ولتثبيتهم وبقائهم في هذه الأرض المقدسة، لا شك هؤلاء لا ينبغي التعاون معهم أبدا. الإنسان يعني هذا من نصرة إخوانك المسلمين، إنك لا تتعامل مع هذه الشركات التي يعني تتعاطى أو تعطيهم المال ليقتلوا المسلمين ويؤذوهم وما شابه ذلك من الأمور، الله المستعان. يقول أبي بخيل، هل يحق لي الكذب عليه في زيادة المال أثناء الطلب؟ مثلا شيء بـ10 أقول 20 والزايد أخذه لي. هذا فيه تفصيل. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءته هند بنت عتبة وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل أخذ من ماله؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك، لأن النفقة واجبة للزوجة والأولاد، فتأخذ ما يكفيها فقط ولدها. لكن إن الإنسان يكذب على والده ويقول 10 يأخذ 20 من باب إنه والله النفقة عليه واجبة، إذا كان يعني وفر لك المطعم والمشرب وكذا لا ما يجوز لك إنك تكذب عليه في هذا. وانت دام انك كبير حاول تشتغل تجارة تدبر نفسك كذا. في شباب صغار ما شاء الله دبروا نفسهم كذا، لكن لا تكذب عليه بمجرد انه والله يعني قصر علي في النفقة. كل ما اقدمت على خطوة تتعكر وما تصير. هل اوقف سعي؟ لا، استمر 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 حتى ييسر الله تبارك. استخر، لكن احرص على الاستخارة. كل ما اقدمت على شيء استخر الله تبارك وتعالى. هل تجوز مراقبة الباضة من اجل انجاب طفل ذكر؟ يعني التبييض اقصد، لا بأس لا بأس بهذا، ان تراقب المرأة تبيض وتقول الجماع الان حتى نأتي بذكر، لا بأس ان شاء الله تعالى بهذا. لكن احرص على الولد الصالح ذكر او انثى. احيانا الذكر يعكر عليك حياتك. الله تبارك وتعالى يقول: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني ليس على كل حال الولد يكون نعمه، احيانا يكون نقمه، احيانا تكون البنت افضل من الابن. لكن على كل حال يجوز من حيث المبدا. للاسف يعني في السابق ويسأل عن إنسان يدخل المسجد ومعه باكيت السجائر يعني أو كذا، هل يجوز له ذلك أو لا؟ يعني في السابق كنا نرى كثيرا أن بعض عامة الناس إذا دخل المسجد ما يدخل باكيت السجائر، يحطه مع النعال، يخليه هناك من باب الأدب للمسجد، أنه ما يدخل الدخان المحرم إلى داخل المسجد، يجعله مع النعال أو بسيارته إذا كان جاي بالسيارة، ولا يدخله المسجد أبدا. الآن صار الناس يتساهلون في هذا ويدخل في باكيت السجائر، وأحيانا حتى رائحة الدخان في فمه. هذا لا يجوز، أقصد لا يجوز اللي هو رائحة الدخان في فمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا. وكذلك إدخال باكيت السجائر لا ينبغي حقيقة يعني الإنسان يدخله إلى المسجد. نعم، يقول: في ناس إذا دخلوا المقبرة قرأوا الفاتحة، هذه من البدع. إذا خصصها بالمقبرة كل ما دخل المقبرة لازم يقرأ الفاتحة، هذا من البدع، خاصة إذا بعد قرأها الأموات، هذا من البدع. وإنما يقول الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله صلى الله عليه وسلم، اللي هو: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين، أنتم السابقون اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما قراءة سورة الفاتحة كل ما دخل المقبرة، لا، هذا من البدع، ما ينبغي هذا أبدا.